إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي أيضا في سننه وغيرهم، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع. أمرني عليه الصلاة والسلام بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوقي، وأمرني عليه الصلاة والسلام أن أصل الرحم ولو أدبرت، وأمرني عليه الصلاة والسلام ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني عليه الصلاة والسلام أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني عليه الصلاة والسلام ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني عليه الصلاة والسلام أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز تحت العرش، وفي لفظ فإنها كنز من كنوز الجنة. أيها المسلمون، لننظر جميعا إلى هذه الوصايا وإلى هذه الدرر وإلى هذه الجواهر من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوصي بها ويأمر بها أبا ذر رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن وصاياه عليه الصلاة والسلام غالية، من أخذ بها وعمل بها انتفع في الدنيا والآخرة. قال رضي الله تعالى عنه: أمرني عليه الصلاة والسلام بحب المساكين والدنو منهم، دعوة إلى التواضع، ودعوة إلى الرحمة، ودعوة إلى الأخوة، ودعوة إلى الرفق، ودعوة إلى الشفقة، ودعوة إلى الرأفة. أمره بحب المساكين والدنو منهم، بل وهذا هو صنيع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت حياته، بل كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يحبب إليه المساكين. فقد روى أحمد في مسنده من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هكذا أيها الناس يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يحبب إليه المساكين. أيها الناس، إن في الدنو إلى المساكين والجلوس معهم والاهتمام بحالهم، هذا الأمر يسلم ذلك الشخص من الكبر، ويسلمه من العتو، ويسلمه من الخيلاء، ويسلمه من الأخلاق السيئة. لأن حقيقة العبد أن يكون متواضعا، ولا شك أن الجلوس مع المساكين والدنو منهم والاهتمام بهم وتفقد أحوالهم من أعظم الأخلاق ومن أحسنها، بل أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال له سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. بل إن أهل الجنة هم من أظهروا الضعف للمؤمنين والذل. وليس المفهوم من هذا أن يكون الإنسان ضعيفا أو ذليلا أو دنيئا، وإنما المقصود بذلك هو التخلق والتحلي بالتواضع وخفض الجناح واللين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. أيها المسلمون عباد الله، المساكين يشمل النساء والأيتام والفقراء وغيرهم ممن كان من هذا الصنف، فإن هذا يشمل المساكين. أيها الناس، عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير خلق الله، من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجالس المساكين ويتفقد أحوالهم، حتى غضب المشركون لما كانوا يحملون من الكبر والعتو، فأمروه بطردهم وإخلاء المجالس لهم منهم إن أراد أن يجالسوه. لما كان يدعوهم فكانوا يأتون إليه فيجدون جلساءه من الضعفاء ومن الفقراء ومن المساكين ومن العبيد، يجالسه بلال رضي الله عنه، وصهيب رضي الله عنه، وسعد رضي الله تعالى عنه، والمقداد رضي الله عنه، وابن مسعود، وغيرهم من ضعفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال سعد رضي الله تعالى عنه: كنا ستة نفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه المشركون وقالوا: يا محمد اطرد هؤلاء لا يكترئون علينا. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما. قال: فوقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع، فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أيها المسلمون عباد الله، لا شك أن الاهتمام بهذا الصنف والدنو إليهم والتنازل لهم، لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي يرتفع بها العبد في وعند الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الاهتمام بالأيتام هذا من الدنو منهم ومن حبهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. هذا الذي يكفل الأيتام ويحسن إليهم يرفعه الله عز وجل، لأنه أحب هذا الأمر، وهذا الأمر مصيره ومآله، الرفعة في الدنيا والآخرة والجزاء العظيم. أن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرافقة وهذه المساواة، كما أشار عليه الصلاة والسلام بأصبعيه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أبو هريرة: وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفطر أن يقوم يصلي ليلا لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. ولما كانت النساء من جملة الضعفاء والمساكين، كان جزاء من عالهن وقام بهن جزاء عظيما عند الله. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عال جاريتين، أي بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وضم أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا من رزقت بنات أو وليت أخوات أو قمت عليهن، اتق الله عز وجل فيهن واستشعر هذا الثواب، لتكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة وفي الجنة. يا من رزقت بنات أو وليت عليهن، اتق الله فيهن ولا تخنهن، لا تخنهن. فما أكثر الخونة في أوساط المسلمين ممن لم يسعوا بهذا القيام وبهذا الواجب العظيم، ربما تسبب في إفساد بناته وأخواته، وربما تسبب في ضياعهن، خصوصا في مثل هذه الأزمنة المتأخرة. فما أكثر من أهمل هذا الجانب وفرط فيه، وهذا الصنف سيقف أمام الله عز وجل. كذلك من ولاه الله عز وجل شيئا من أمور بنات ونساء المسلمين مما يتعلق بتعليمهن أو غير ذلك، أن يقوم بهذا الأمر على الوجه المطلوب، الذي إذا وقف بين يدي الله عز وجل يقف وقد برئت ذمته أمام الله. لا يحب أن يلقى الله خائنا، ولا يحب أن يلقى الله غشاشا. فاحذر يا من وليت شيئا من أمور بنات ونساء المسلمين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت رضي الله تعالى عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين فاستطعمتني، فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، طلبتها منها. قالت عائشة رضي الله عنها: فأخرجتها وشقتها نصفين بين ابنتيها، آثرتهما. قالت: فأعجبني صنيعها، فذكرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بذلك. انظر يا عبد الله، ما أعظم حب المساكين، وما أعظم الإحسان إلى الأيتام، وما أعظم الإحسان إلى النساء والبنات، لأنهم من جملة الضعفاء والمساكين. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: وأمرني أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوقي. هذه دعوة إلى القناعة، هذه دعوة إلى القناعة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره رضي الله تعالى عنه أن ينظر إلى من دونه، فيا من رزقت مالا انظر إلى من دونك لتشكر نعمة الله عليك، يا من رزقت جاها انظر إلى من كان أسفل منك، يا من رزقت أولادا انظر إلى من حرم من الأولاد، يا من رزقت صحة وعافية انظر إلى من حرم الصحة والعافية لتشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولتزداد خيرا إلى خيرك، ولتسلم من التسخط على الله، ولتسلم من الهموم والغموم. ولكن إذا عكسنا الأمر ونظرنا إلى من فوقنا فإن هذا يحملنا على الحسد غالبا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذا يجلب لك الهموم والغموم حتى أنك تربو، ولأنك تتشوق أن تتحصل على ما تحصل عليه ذاك، ولربما أبغضته وحسدته، ولربما أوصلك الحال إلى أن تذري نعمة الله، وإلى أن تتسخط على الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوقك، فإن هذا يحملك على مزيد شكرك لله سبحانه وتعالى. قال رضي الله تعالى عنه: وأمرني عليه الصلاة والسلام أن أصل الرحم ولو أدبرت. صلة الأرحام، وما أدراك ما صلة الأرحام؟ هذه الشعيرة العظيمة المباركة عند من حققها وقام بها. صلة الأرحام عبادة من العبادات، فإن هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وإن أدبرت، أي أننا ملزمون بصلة أرحامنا ولو حصل منهم الجفاء، ولو حصل منهم البعد، ولو حصل منهم الهجران، ولو حصلت منهم القطيعة، أن الصلة واجبة ولو حال بينك ما حال. صلة الأرحام بركة من الله عز وجل للواصل، وخير يمد الله عز وجل به الواصل، بل إن صلة الأرحام باب إلى كل خير، كما أن القطيعة باب يوصل العبد إلى الشر والهلاك والوبال في الدنيا وفي الآخرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا أيها المسلم الكريم، صل أرحامك واتق الله عز وجل فيهم، ذكورا كانوا أو إناثا. فيا لله، كم في البيوت من النساء من قطعت من إخوتها ومن قطعت من أبناء إخوتها، وكم في البيوت من الرجال من حرموا النظر إلى أبنائهم والنظر إلى إخوانهم والنظر إلى أعمامهم والنظر إلى أقاربهم. كم من النساء من تتشوق للنظر إلى أخيها فيحرمها النظر إلى وجهه لأمر من أمور الدنيا. نعم أيها الناس، ليحذر المسلم القطيعة، فإن القاطع مقطوع. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة في العرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا من قطعت أرحامك اعلم أنك مقطوع من الله. من ذا الذي سيصلك إذا قطعك ربك؟ من ذا الذي سيمدك بالرزق إذا حرمك ربك؟ من ذا الذي يمدك بالعافية إن اضطررت واحتجت إليها؟ إن لم يكن الله سبحانه وتعالى فمن؟ وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فإن ذلك لك. احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن تكون قاطعا للأرحام، فإن قطيعة الرحم ولو أدبرت ولو جفتك ولو ابتعدت عنك، إن القطيعة باب يؤذن بالعقوبة العاجلة قبل الآخرة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ألا وإن أعجل الأعمال أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فيتواصلون فتنمو أموالهم ويزداد عددهم إذا تواصلوا، بركة من الله عز وجل. والبخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه، لا تكون وصالا بالجزاء والمقابل، بل قم بالصلة تعبدا لله وامتثالا لأمر الله وتحقيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كانت صلتك بالمقابل فإن هذه الصلة تختلف عن الصلة التي يقوم بها العبد تعبدا لله. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي تصور امسحها، يا من تصور على الباب سلم التليفون وامسحها، لا أسامحك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لا إله إلا الله، هذا هو الواصل الحقيقي، هذا هو الواصل الحقيقي الذي قطعته رحمه وابتعد عنه أرحامه فوصلهم لله سبحانه وتعالى. وهو مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. هذا الذي بجانبك يا أخ محسن الذي جلس، أصلهم ويقطعونني، انتبهوا بارك الله فيكم، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تصف في وجوههم المل. أيها الناس، نحن نمنع التصوير لأن التصوير حرام، لعن الله المصورين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رضي الله تعالى عنه: وأمرني صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا. دعوة إلى العفاء ودعوة إلى النزاهة، هكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بل أخذ عليهم البيعة ألا يسألوا أحدا شيئا. دعوة إلى القناعة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن الناس لا يسأل بعضهم بعضا، لا يسأل أحدا شيئا تكثرا للمال وتوسعا في ذلك، بل مطلوب من المؤمن أن يقتنع بما قسمه الله عز وجل له وما جاءه من المال من غير مسألة ومن غير تشرف له، فليأخذه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمر وقال له إن هذا المال حلوة خضرة، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة لا تليق بمسلم أنه يسأل الناس أموالهم وعنده ما يسد رمقه وعنده ما يكفيه، بل القناعة هي المطلوب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. المسألة يا أيها الناس، إن من توسع في هذا الباب، وما أكثرهم لا كثرهم الله، شغلوا الناس في مساجدهم، شغلوا الناس عن العبادات، ما ترونه وتشاهدونه، هذا مما لا ينبغي ولا يليق أن يكون في أوساط المسلمين، لأن المسألة سؤال الناس باب محدود ومحصور، بينه النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة رضي الله عنه، لرجل تحمل حمالة أو رجل اجتاحت ماله مصيبة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أما من فتح هذا الباب فقد فتح على نفسه باب فقر. قال عليه الصلاة والسلام: من فتح على نفسه باب مسألة فتح على نفسه باب فقر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا إنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. بل كان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في التعفف ويدعوهم إلى النزاهة. فقد روى أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من يقفل لي ألا يسأل الناس شيئا أقفل له الجنة. قال ثوبان: فقلت أنا يا رسول الله. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، بل كان الصحابة يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أنهم لا يسألوا الناس شيئا. قال: حتى لو سقط صوت أحدهم وهو على راحلتهم ينزل ويأخذه بيده ولا يطلبه من الذي يمشي على الأرض. هكذا حققوا هذه المبادئ، فارتفعوا بهذه الأمور التي حثهم عليها ورغبهم وأوصاهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: وأمرني عليه الصلاة والسلام أن أقول الحق ولو كان مرا. نعم أيها الناس، ما أثقل الحق وما أعظم الحق حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام مرا. وقل الحق ولو كان مرا، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قل الحق إن طلبت لشهادة،
أو طلبت لإنكار منكر فقل كلمة الحق ولو كانت مريرة يرفعك الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال أبو ذر وأمرني عليه الصلاة والسلام ألا أخاف في الله لومة لائم، أمره بالشجاعة. وهكذا رب المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحابة على الشجاعة وعلى الرجولة وعلى الشهامة، وهذا هو الأمر المطلوب من أمتنا جميعا، حكامها ومحكوموها أن يتربوا على الشجاعة، وهذا هو المطلوب من المعلمين والقادة أن يربوا شباب المسلمين وأن يربوا أجيال المسلمين على الشجاعة وعلى البغض لليهود والنصارى وعلى ترسيخ ما وعلى ترسيخ قاعدة الولاء والبران في صدور ونفوس الأجيال لينهضوا بهذه الأمة ويخرجوها مما هي فيه من الذل والهوان. وألا أخاف بالله لومة لائم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها الناس، لننزع الخوف جانبا، ما دمنا أهل إسلام وأهل إيمان فلا تخافوهم وخافوني، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: خف من الله لتخرج ما في نفسك من الذل ومن الخور ومن الفزع من اليهود والنصارى والمنافقين والروافض، وأذنى بهم بل اشمخ بدينك راسا، بل اشمخ براب دينك راسا ما دمت صاحب دين فإنك عال ومرفوع. نعم أيها الناس. ثم قال أبو ذر رضي الله عنه: وأمرني عليه الصلاة والسلام أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز العرش. تربية أيها الناس على التسليم وعلى الإذعان وعلى التوكل وعلى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، روى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حديث سهل، من حديث سهل بن سعد بن عبادة أو قيس بن سعد بن عبادة قال: دفعني أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأخدمه، قال: فجاءني وقد صليت ركعتين فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيها الناس. وجاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة أسري به على إبراهيم، فقال إبراهيم عليه السلام: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد مر أمتك أي أمرها بأن يكثروا من غراس الجنة فإنها طيبة التربة واسعة الأرض. قال محمد عليه الصلاة والسلام: فقلت: يا إبراهيم وما غراس الجنة؟ قال: غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فلنكثر منها. ومن جملة الذكر ونمتثل هذه الوصايا وهذه الأوامر من نبينا صلى الله عليه وسلم لنحظى بخيري الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.